قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في اللو، أي في قول لو استقبلت من أمري ما استدبرت، أو في قول لو أعلم لو أني كذا لفعلت كذا. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في اللو، أي من النهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر، وهذا هو عند الأمور المكروهة، أو إذا جيء به للاعتراض عن القدر، هذا هو المنهي عنه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: وسيأتي احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. كالمصائب إذا جرى بها القدر لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه، فالواجب التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة، وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره، والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة، وأبدلها المعتزلة بالأصول الخمسة. يا أخوة، عند المحاققة والعودة إلى عقائد هؤلاء الناس ما تجد أنهم راضون عما جاء به الأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل اتفقوا على أصول الإيمان، وهؤلاء جاءوا بأصول أخرى. فأصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره. وأصول الإيمان عند أهل السنة: التوحيد والوعد والوعيد وإنفاذ الوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والعدل والأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم، عند المعتزلة. الأصول عند المعتزلة هذه التي ذكرت، حتى يفتخر ذلك مجد الدين المؤيدي الذي يقال له كرسي الزيدية، قال: يا سائل عني وعن مذهبي، اسمع كلاما كله فصل، جدي نبي وإمامي أبي وديني التوحيد والعدل. يعني يصرح أنه معتزلي وأنه على غير طريقة أهل السنة والجماعة. والتوحيد عندهم هو تعطيل الصفات. إيش من توحيد هذا؟ هل هذا توحيد الرسل؟ أن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يشاء ولا يغضب ولا يضحك ولا ينزل وليس في العلو؟ هذا ما هو توحيد الرسل أبدا، هذا توحيد إبليسي، توحيد الملاحدة. بل إبليس في هذا التوحيد أحسن حالا منهم، فإنه يقول: خلقتني، ويقول بعزتك، يعرف شيئا من صفات الله، ومع ذلك كان كفره كفر الاستكبار والإعراض. وعندهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر: الثورات والتفجيرات وما نحن نعايش الآن، إنكار المنكر عند الأخوان المسلمين. انظروا إلى أي حال وصل بنا بسبب جهلهم وبسبب سيرهم على طريق الخوارج. يعني الآن يجتمعون لتقسيم اليمن إلى 6 أقاليم. هذا هو الأمر الذي يخشاه المسلمون والمستقيمون من زمن بعيد، وهي سعي الدول الكافرة في تقسيم اليمن إلى دويلات. وإذا قسموه إلى دويلات عند ذلك سيغرسون البغضاء والشحناء بين هذه الأقاليم، وربما يمكنون الرافضة في هذا الإقليم المزعوم، إقليم صعدة وحجة والجوف. ونحن كنا نتعجب ما الذي يدعو الرافضة إلى الذهاب إلى حجة، وما الذي دعاهم إلى إشعال حرب مع حجور، مع أنها بلاد بعيدة من صعدة وليس لهم مصالح، وإذا بهم يريدون أن يكون لهم أكبر تمدد، من حيث إذا جاء هذا التقسيم قالوا: أنتم يا رافضة لكم هذه الأقاليم الثلاثة، أو هذه المحافظات الثلاثة أقليم واحد. والعجب أن جميع من في الدولة ومن يحضر هذا الذي يسموه الحوار الوطني كأنهم مرتاحون إلى هذه الخطوة، ويحضر معهم السفير الأمريكي ومن إليه من سفراء الدول العشر وسفراء أوروبا لتمرير مخطط، لتمرير دستور مدني، لتمرير كل باطل. يريدون أن يبقى اليمن في 6 أشهر الآن في إقبال وإدبار، حتى بعد ذلك يخرجون للناس دستورا مدنيا قالوا فيه يجب أن تحتل المرأة فيه النصيب الأوفر. إيش النصيب الأوفر للمرأة؟ أن تحتجب وأن تزوج، لا تزوج إلا بعد 18 سنة، وأن لها الحرية في التبرج والسفور، ويكون لها الحق في الاختلاط وفي الوظائف العامة، وربما الوظائف الكبيرة مثل رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء ورئاسة المحاكم. هذا هو المرأة، يريدون أنها تنحل عن القيم، عن الأخلاق الإسلامية السامية. فادعوا في سجودكم وادعوا في صلواتكم وفي أوقات الإجابة أن الله يخيبهم فيما هم قادمون عليه. بل ربما إن الحكم الفيدرالي يعني بعد ذلك يضيق كما يقال على الأقليات، على الأقليات، وربما يكون المقصد من هذا الحوار وهذا التقسيم هو جعل دار الحديث دمج في بوتقة، بحيث أن إقليم صعدة وما إليه يكون لهؤلاء الفجرة يعملون لهم طرق ومطارات ومداخل ومخارج، فإذا ما جاء إخواننا من البلدان الخارجية للدخول ما يستطيعون. فالمسألة والله أكبر مما نتصور، لكن مع ذلك أملنا في الله عظيم، نسأل الله عز وجل بقدرته على كل شيء أن يخيبهم، نسأل الله عز وجل بقدرته على كل شيء وبعلمه الغيب أن يخيبهم، وأن يحقق فيهم وعده وخبره، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لما فيه قال رحمه الله من النهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر، لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه، فالواجب التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة، وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره، والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان 6. وأدخل المصنف رحمه الله ذات التعريف على لو اللو، وهذه فيما في هذا المقام لا تفيد تعريفا كنظائرها، لأن المراد هذا اللفظ كما قال الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله، هو ابن يزيد، فإنما أدخل عليه الألف واللام على اللفظ لا للتعريف. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. قال بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخوارهم. قال ابن إسحاق: فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلا ذكره في صدره. وهذا من بركة الإيمان وبركة الخير، جعل الله عليهم نوما يشعرون معه بالأمنة، حتى أن بعضهم كان يسقط الترس من يده، فبعضهم يسقط السيف من يده وهم ينعسون والدماء تسيل. أرسل الله علينا النوم فما منا رجل إلا ذقنه في صدره. قال: فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. فحفظتها منه، في ذلك أنزل الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، لقول معتب رواه ابن أبي حاتم قال الله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل وحكم حتم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قال العماد بن كثير: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا مشاورتنا عليهم بالقعود فعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى: قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي لكم ألا تموتوا، والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي، يعني أنه هو الذي قال ذلك، ولا يصح من طريق حجاج عن ابن جريج، وحجاج هو ابن أرطاء وابن جريج مدلس وقد عنعن، في الغالب أنه حجاج بن أرطاء، وربما روى عنه حجاج المصيصي، فإن كان المصيصي الأعور فهو ثقة، ويكون الضعف بسبب عنعنة بن جريج. وأخرج البيهقي عن أنس أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لها هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، إنما هم أهل ريب وشك بالله عز وجل. قوله: قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وهذا يا أخوة في كل زمن وحين، والله منذ الحرب، منذ بدء الحرب مع الحوثيين في 94 وإلى أن انتهى هذه الحرب، وهناك من يخذل، وهناك من يعظم شأن الحوثيين، وهناك من يثبط إلى غير ذلك. ولو كنا نسمع لاتصالاتهم ونسمع لكلامهم ربما الإنسان ينهزم، حتى إن بعض المشورات جاء بها قالوا: خلاص إذا كنتم قد قررتم أن تبقوا أنتم فأخرجوا النساء والصبيان، خرجوا النساء والصبيان وابقوا قاتلوا حتى تموتوا، وهذا من الظن السيء. ثم أيضا إخراج النساء والصبيان من أسباب الهزيمة، كثير سيخرج امرأته ويرجع. وأيضا عند بقاء النساء والصبيان يكون أدعى للبسالة، يعني نعم يكون القتال لله عز وجل، ثم مع ذلك الإنسان يخشى على عرضه، يخشى على ابنه، يخشى على زوجته. المهم كانوا يأتون بأشوار سيئة، ولو صدقوا لا ترك دماج من ذلك اليوم، وأصبح أخوان اليهود يجوبون ويجولون فيه. قال رحمه الله: يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد قال: فلما خذل يوم أحد وقال يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان. كثير من هذه لا تثبت، كثير من هذه القصص فيها كلام. فأولئك كانوا نعم، أو كما قال: انخذل معه خلق كثير، كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك، فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل، فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على الإسلام، ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا، ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة. وهذا حال كثير من المسلمين في زمننا، أو أكثرهم إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا وينافق كثير منهم. ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا، وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة، وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين، كما قال الله عز وجل وأخبر أنها إذا كان للمسلمين قالوا: ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين قالوا نحن صددنا عنكم المسلمين ونحن كنا لكم عونا ويدا إلى غير ذلك. وهم مؤمنون بالرسل باطنا وظاهرا، لكن إيمان لا يثبت على المحنة، لكن إيمان لا يثبت على المحنة، ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم. وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا، فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة، فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان من القلوب، انتهى. ولا بد من القلقلة، ولا بد من البلاء والفتن والتمحيص. انظر فتنة عبد الرحمن العدني كيف فعلت بكثير ممن كان يرى نفسه على ثبات، بسبب عدم صدق الإيمان وعدم الثبات وعدم اللجوء إلى الله والتأثر بالمؤثرات الخارجية، ومن أعظمها التقليد الأعمى والتعظيم للأشخاص وقبول أقوالهم المجردة عن الدليل، وإذا بهم يتقادعون واحد خلف الواحد. ما حجتك؟ الشيخ فلان. ما دليلك؟ الشيخ فلان. هذه ما هي حجة، الحجة في كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف، هذه الحجة. أما فلان فلان، لو استدللت بفلان كم سنستدل عليك بفلان ممن هو أعلم من فلان هذا الذي تقوله، ممن هو أزهد، ممن هو أورع إلى غير ذلك. فالاستدلال بالرجال لا يجدي. قوله وقد رأينا من هذا وغيرنا ما فيه عبرة، قلت ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من أعانتهم العدو على المسلمين، والطعن في الدين وإظهار العداوة والشماتة وبذل الجد في إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله وغير ذلك مما يطول ذكره، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. لا تعجزن ليست في مسلم، النون ليست في مسلم، وإنما ولا تعجز، وهذا من باب التوكيد. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، قوله في الصحيح صحيح مسلم. اختصر المصنف رحمه الله هذا الحديث وتمامه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك، أي في معاشك ومعادك، والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه، مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الموجبة الواجبة والمستحبة والمباحة، ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه، ليتم له سببه وينفعه، فيكون اعتماده على الله تعالى في ذلك، لأنه تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب، ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به، فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى، ففعل السبب سنة، والتوكل على الله توحيد، فإذا جمع بينهما تم له مراده بإذن الله. حتى إن الإنسان إذا عمل السبب عذر ويشعر أنه فعل شيء، ولكن شاء الله أن يكون كذا. أما إذا لم يفعل السبب سيكون تأنيبه لنفسه أشد، والهم والكرب الذي يحصل به أشد من عدم الإيمان بالقدر، ثم لأنه فرط فيما هو من فعله وعمله. بعد التوبة، أما قبل التوبة لا يستدل به على، لا يحتج بالقدر. قوله ولا تعجزن، النون نون التأكيد الخفيف، نهاه صلى الله عليه وسلم عن العجز وذمه، والعجز مذموم شرعا وعقلا، وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا الحديث ضعيف، ولكن في الجملة أحاديث الأكياس يشهد بعضها لبعض. من أكيس الناس أكثرهم ذكرا للموت. فأرشده صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا أصابه ما يكره أن يقول لو أني فعلت كذا، ألا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لكن يقول قدر الله وما شاء فعل، أي هذا قدر الله، والواجب التسليم للقدر والرضا واحتساب الثواب عليه. قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر ولو ولوم القدر وذلك ينافي الصبر والرضا، والصبر واجب والإيمان بالقدر فرض. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وقال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن. مثل هذه تجدها في كتاب عدة الصابرين لابن القيم رحمه الله. قال شيخ الإسلام وذكر حديث الباب بتمامه، ثم قال في معناه: لا تعجز عن مأمور ولا تجزع عن مقدور، ومن الناس من يجمع كلا الشرين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع والاستعانة بالله والأمر يقتضي الوجوب، وإلا فالاستحباب، يعني إذا وجدت كرينة تصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. ونهى عن العجز وقال: إن الله يلوم على العجز. ضعيف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير في دعائه إذا نزل منزلا أن يستعيذ بالله من العجز والكسل. والعاجز ضد الذين هم ينتصرون. فالأمر بالصبر والنهي عن الجزع مأمور به في مواضع كثيرة، وذلك لأن الإنسان بين أمرين: أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجز، وأمر أصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه. ولهذا قال بعض العقلاء، وهو ابن المقفع، بعضهم يكفره وهو ضال، أظنه معتزلي، هو صاحب كتاب كليلة ودمنة، ترجم كتاب كليلة ودمنة، وأيضا له كتاب في الحيوان: الأمور أمران، أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه. وهذا في جميع الأمور، لكن عند المؤمن الذي في حيلة هو ما أمر الله به وأحبه له، فإن الله لم يأمره إلا بما في حيلة له أي يستطيعه، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد أمره بكل خير لما فيه حيلة، وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله. واسم الحسنات والسيئات يتناول قسمين، فالأفعال مثل قول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومثل قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، ومثل قوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومثل قوله: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار، والخطيئة هنا الشرك. إلى آيات كثيرة من هذا الجنس والله أعلم. والقسم الثاني ما يجري على العبد بغير فعله من النعم والمصائب، كما قال تعالى: ما أصاب من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الآية قبلها فالحسنة في هاتين الآيتين النعم والسيئات، والسيئة المصائب، هذا هو الثاني من القسمين. ولهذا القدرية وقعوا في ضلال حيث ظنوا أن هذه الآية: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، خلاف الآيات السابقات، فقالوا: إن الإنسان هو خالق الشر، إن الإنسان هو خالق الشر، لقوله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالمراد بالسيئة هنا المصائب، والمراد بالحسنة النعم. الله عز وجل هو الذي يعطيك ويعينك ويسددك ويرزقك، وذنوبك ومعاصيك هي السبب التي تؤدي إلى حرمانك من الخير. وأظن شيخ الإسلام ذكره في هذا الموضع كغيره، ولعل الناس أسقطه والله أعلم. ثم قال رحمه الله: فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به، عندما يؤمر به من الأفعال. القدر ينظر به إلى ما أصيب فيه من الآثام، أو ما أصيب فيه من المصائب. أما المأمور يجب عليه الفعل ولا ينظر إلى باب القدر، فإذا فعله علم أن الله قدره، لأنه لا يكون شيء في الكون إلا بإذن الله. وإذا لم يفعله وتاب من السيء، بعد ذلك له أن يقول: قدر الله. فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، ولكن عندما يجري عليه المصائب التي لا حيل له في دفعها. فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم فاصبر عليه وارضى وسلم. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولهذا قال آدم لموسى: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، الحديث الصحيحين، لأن موسى قال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله، لا لأجل كونها ذنبا، لأنه لا يليق بآدم بموسى عليه السلام النبي الكريم أن يعير آدم بذنب قد تاب منه، لأنه يعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يا عائشة، أما علمت أن العبد إذا أذنب ثم تاب تاب الله عليه؟ وأما كونها لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس فليس مرادا بالحديث، فإن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس انتهى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فتضمن هذا الحديث الشريف أصولا عظيمة من أصول الإيمان، أحدها أن الله سبحانه موصوف بالمحبة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وأنه يحب حقيقة. الثاني يحب أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها فهو القوي، ويحب المؤمن القوي وهو وتر ويحب الوتر، وجميل يحب الجمال، وعليم يحب العلماء، ونظيف يحب النظافة. لم يثبت الحديث نظيف يحب النظافة، لكن هو مقتضى حديث جميل يحب الجمال. ومؤمن يحب المؤمنين، ومحسن يحب المحسنين، وصابر يحب الصابرين، وشاكر يحب الشاكرين. ومنها أن محبته للمؤمنين تتفاضل فيحب بعضهم أكثر من بعض بقدر أعمالهم. ومنها أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا وكماله كله في مجموع هذين الأمرين، أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به، فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك. فالخير كله في الحرص على ما ينفع، ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك يا الله حال كوننا مستعينين بك، وهذا مقتضى فاستعن بالله ولا تعجز. فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله تعالى ولا يتم إلا بمعونته، فأمره أن يعبده وأن يستعين به. فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز، فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه وموردها إليه. فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان: عجز وهو مفتاح عمل الشيطان، فيلقيه العجز إذا لو، ولا فائدة في لو هنا، بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان. فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح، وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر له لم يفته ولم يغلبه عليه أحد، فلم يبق له ها هنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور، وإن انتفت امتنع وجوده. ولهذا قال: فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. وهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبقه غاية التطبيق، فإنه كان إذا أرسل رسولا في أمر من الأمور ولم يقع قال: لو قدر لكان، لو قدر لكان. وهذا يجعل طمأنينة في القلب وانشراح في الصدر، وإلا فإن الشيطان يأتي الإنسان بعد كل عمل، بعد كل عمل ربما تأتي بنصيحة ثم يخوفك من عواقبها فتلوم نفسك، ربما ما يأتيك نوم ليلة بسبب أمر قد قدر ووقع. قل قدر الله ما شاء فعل، فما سيقع إلا ما شاء الله. فالإنسان يجعل نفسه محتسبا مؤمنا بالقدر، حتى لن يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هناك واحد عمل رسالة بعنوان يعني مجادلة مع لحظة، يعني ومضمونها أن إنسان فاتته لحظة، يعني فات عليه وقت من الأوقات، فجلس يؤنب نفسه على فوات تلك اللحظة فضاعت لحظة أخرى. وهذا كذا كل من يجادل لماذا كذا ولماذا كذا يضيع وقته. لكن يا أخي، إذا كنت وقعت في ذنب تب إلى الله، استغفر الله وتب إليه، وإن كنت قصرت في أمر ائت به واستغفر الله من تقصيرك، وإن كانت قد ألمت بك مصيبة فاعلم أن حزنك وفرحك وحرصك لن يقدم ولن يؤخر. فأرشده إلى ما ينفعه بالحالتين حالة حصول المطلوب وحالة فواته، فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد ضرورة إليه، وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار. المراد بالكسب أن له فعل، فأن له استطاعة وقدرة، ليس كسب الأشاعرة، أن له فعل غير مؤثر وقدرة غير مؤثرة واستطاعة غير مؤثرة. والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا في حالة حصول المطلوب وعدمه وبالله التوفيق انتهى. قال رحمه الله في المسائل الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. الثاني النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء بهذا القيد، وإلا فإن الله عز وجل يقول ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. فالأمر الذي ليس فيه اعتراض على المقدور يجوز. مثلا ألفت كتابا في مسألة من المسائل، ثم بعد فترة تقول والله لو استقبلت من أمري كنت أؤلف في باب كذا، ليس على الاعتراض على القدر، ولكن لأنك رأيت أن ذلك الباب أنفع. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، وفي هذا الحديث سد ذرائع دخول الشيطان. ووالله أنه يأتيك في كل شيء، في كل باب، في كلامك، في أكلك، في شربك، في بيعك، في شرائك. أذكر مرة من المرات ذهبت إلى صعدة وما أدري كان معي 1500 ريال، فعزمت في نفسي أني أبقيها لشراء دباغاز، ثم ما أدري أي ماذا وجدت فاشتريت 200، نقصت قيمة الدباغاز. فلما صعدت على السيارة جاءني من الهم ما الله به عليم، هم عظيم جدا، ثم قلت في نفسي هذا الهم ما سيرد 200، ما هو إلا زيادة حسرة في القلب وضياع للوقت، واستغفرنا الله عز وجل وذهب ما كنا نجد. فالشاهد أن الشيطان حريص، ربما تشتري كتاب فتح المجيد يأتيك ويقول أوه لو اشتريت الشريعة الآجري، وتجلس مهموم أياما، أو اشتريت فتح العلام، أو لو اشتريت مسك الختام، وهكذا دائما لا يتركك في بيع ولا شراء ولا في دخول درس ولا في خروج من درس ولا في خطبة جمعة ولا في أي شيء. الرابع الإرشاد إلى الكلام الحسن. الخامس الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. السادس النهي عن ضد ذلك وهو العجز. فالحمد لله رب العالمين. قال قصة أولئك الذين قالوا إنما كنا نخوض ونلعب هل كانوا مؤمنين قبل ذلك. شيخ الإسلام يرى ذلك، لأن الله قال قد كفرتم بعد إيمانكم، فلو كانوا منافقين لقال بعد إسلامكم. الحمد لله.